أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإجابة على سؤال بأن القول بالإجزاء خلاص إجابة في الإجابة على إشكال بأن القول بالإجزاء لا ينبغي أن يكون مطلقا، خصوصا إذا قلد مرجعين، أحدهما يقول برأي والآخر يقول بخلافه، وكان يلزم من ذلك تشكل علم إجمالي بخطأ إحدى الفتويين، كما إذا أفتى أحدهما بالقصر والآخر بوجوب التمام، مع أن الفقهاء يقولون بالإجزاء بشكل مطلق. لهذا قلنا الظاهر من قولهم بالإجزاء بشكل مطلق إما أن نقول هكذا، يعني حري بهم إذا صح التعبير أن يقال هكذا، إما أن يقال بأنه يجب العمل على رأي الفقيه اللاحق وعدم الإجزاء لمتابعة أو عدم إجزاء الأعمال التي أتى بها على رأي الفقيه السابق. لماذا؟ لعموم حجية فتاوى الفقيه اللاحق. أو يقال هكذا أن الشارع في المقام يكتفي بالموافقة الاحتمالية، يعني هذا العلم الإجمالي لا ينجز المعلوم على نحو وجوب الموافقة القطعية. أو يقال هكذا بأن المسألة هنا فيها إجزاء واقعي، مثل العمل بقاعدتي الطهارة والحلية على بعض الآراء الفقهية، يعني أن من يعمل برأي المرجع السابق ثم يعدل إلى اللاحق فأعماله منزل منزلة من أتى بالتكاليف على وفق ماذا؟ الحكم الواقعي، إجزاء واقعي. على كل أي، أو يقال، يعني هذا طبعا تنزيل إجزاء واقعي، أو يقال بالإجزاء الظاهري، يعني هذا العمل الذي أتى به الشارع جعل هذا العمل الذي هو على خلاف الحجية اللاحقة مجزي إجزاء ظاهرية. ثم أوردنا أو ثم بدأنا في إيراد الأدلة الدالة على الإجزاء. قلنا الدليل الأول هو أنه لو لم يقال بالإجزاء للزم من ذلك الوقوع من لدن المكلفين في العسر والحرج. ومن المعلوم أن الشرع لا يريد أن يوقع العباد في العسر والحرج. الدليل الثاني أنه لو لم نقل بالإجزاء لتنافى ذلك، يعني القول بعدم الإجزاء يتنافى مع حكمة تشريع الاجتهاد، لأن المولى عندما شرع الاجتهاد يريد من الذين يتبعون فتاوى هؤلاء المجتهدين أن يطمئنوا وأن يثقوا بأن هذه الآراء ماذا صحيحة ومجزية. فلو قلنا بعدم الإجزاء لكان المكلف يأتي بالتكليف وكما نعبر ويده على قلبه يقول هل يجزي هذا التكليف أم لا. ومن المعلوم أن الحكمة للإجزاء يعني هي قريبة من العلة التي يدور الحكم مدارها وجودا وعدم، قريبة ما نقول علة، يعني مما تدلل على أن الوثوق برأي المجتهد يتلازم عرفا مع القول بالإجزاء. الدليل الثالث وجود إجماع كما قال ذلك الشيخ الأعظم في التقريرات ونقله عن بعض الأفاضل في تعليقاته على المعالم، بل ادعي أن هذه المسألة ماذا؟ من الأمور الواضحة وفقا لمذهب أهل البيت. وقال بعضهم يعني بعض الأصوليين أن هذه المسألة يعني من المسائل الضرورية المعلومة بالضرورة بالبداهة، ما نحتاج أن ندلل يعني أن نأتي بدليل على القول بالإجزاء. ليش؟ من المسائل البديهية. إيه عندنا مسائل بديهية مثل وجوب الصلاة، وجوب الحج، هذه مسائل بعد ما نحتاج نقول هناك يعني نحتاج إلى إيراد دليل بأن الله تعالى أوجب علينا الصلاة، الصلاة واضح وجوبها بعد، يعني معلوم الوجوب بالضرورة. ثم ختمنا المطلب بأن المحقق النائيني يرحمه الله قال المتيقن من استدلالات العلماء هو القول بالإجزاء في العبادات، وربما قيل إنه في خصوص الصلاة. طيب هذا خلاصة ما تقدم. الدليل الرابع على القول بالإجزاء التمسك بالسيرة المتشرعية، يعني أن المتشرع المتدينين الذين يعملون على وفق التكاليف الشرعية الواردة في مذهب أهل البيت عليهم السلام يظهر منهم أو يتبين من خلال أعمالهم التي يقومون بها، نعم، أن المسألة مشهورة عندهم، يعني المشهور لديهم هو القول بالإجزاء. ليش؟ لأنه لو كان الأمر على خلاف ذلك لبان وظهر، ظهر وبان ماذا؟ القول بعدم الإجزاء. ولو كان عدم الإجزاء هو الرأي الذي يعمل به المتشرعاء يعني الذين يسيرون على وفق رأي الشرع للزم من ذلك الهرج والمرج. ايش معنى؟ لأنه دائما الإنسان طيب قلد هذا المرجع، مات قلد غيره، قال لا أنت قلدت 30 سنة بعد أعد أعمالك لمدة 30 سنة، هذا واضح. وبعد إحنا مو فقط نقلد الشخص إلى أن يموت، قد نعدل عنه إلى غيره للأعلمية، أو قد نعدل عنه لكونه ماذا؟ نعم، قل ضبطه عن المتعارف وما إلى ذلك، أو لفسقه والعياذ بالله، وإن كان هذا نادر الحصول. على كل، هناك موجبات للعدول عن فتاوى هذا الفقيه إلى غيره. فلو كان القول بعدم الإجزاء هو المشهور للزمت هذه المحاذير اللي منها شنو؟ الهرج والمرج. كان الناس يعني يعيشون في دوامة من أمرهم، والحال أن الأمر ليس كذلك، يعني الناس يعيشون بانسيابية، لأنهم يرون أنهم لو قلدوا فقيها ثم عدلوا عنه إلى غيره ليس هناك أي تبعة في هذا العدو. طيب، إذا عرفنا أن هناك أدلة 4 دالة على القول بالإجزاء. الدليل الأول شنو كان؟ أنه لزوم العسر والحرج. الماتن يريد أن يناقش هذه الأدلة 4. يقول: أما الدليل الأول، من الواضح أن هذه الأدلة أيضا لا تختص بالعدول للأعلمية، بل هذه أدلة عامة، يعني حتى لو مات الفقيه السابق وعدل عنه إلى اللاحق بعض هذه الأدلة واضحة. الماتن يقول: الدليل الأول وهو العسر والحرج، هذا دليل لا يضطرد. ليش لا يضطرد؟ لأنه واضح، إذا قلنا أنه يلزم العسر والحرج، مو كل إعادة التكاليف يلزم منها العسر والحرج، يعني نحتاج أن نقيد، نقول تجب الإعادة إلا إذا لزم العسر والحرج. مثلا بعض العبادات لا يجب إعادتها كقضاء الحج، خصوصا في تلك الأزمنة التي يصعب فيها السفر. نقول نعم، قضاء الحج يعتبر من الأمور الحرجية. أيضا نسأل هنا سؤال: لو كان الدليل على عدم لزوم التدارك للأعمال السابقة على وفق فتاوى المرجع السابق هو أنه لو قلنا بوجوب التدارك والقضاء لزم العسر والحرج، والعسر والحرج منفيان، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب سلمنا، نقول هذه القاعدة قاعدة نفي الحرج، هذه لماذا الله تبارك وتعالى جعلها؟ جعلها ليمن على عباده، يعني ليخفف عنهم الثقل، ثقل المسؤولية، مسؤولية التكاليف. طيب لو قلنا أنه لا يجب التدارك، في بعض الأحيان تكون المسائل متعلقة بمعاملات، ولو قلنا بعدم وجوب الضمان مثلا لزم ضياع حقوق الغير وضياع الحقوق، هل هذا يتناسب مع نفي الحرج؟ ضياع حق الغير الله لا يرضى به، لأنه ظلم، والله يريد أن يسير الناس على وفق العاد، فإذا التمسك بنفي العسر والحرج لوجوب إعادة الأعمال يتنافى مع القاعدة التي على أساسها شرع نفي العسر والحرج، لأن القاعدة إنما أسست قاعدة نفي العسر والحرج من أجل الامتنان والتفضل على العباد، فكيف يتحقق التفضل والامتنان مع ضياع بعض الحقوق في بعض المعاملات الموجبة للضمان؟ نعم الماتن يقول لو كان المراد من نفي الحرج نفي الحرج نوعا، ولكن قلنا الحرج في الحقيقة هو حرج شخصي مو نوعي، لكان ذلك يكشف، أي يكشف على نحو التأييد مو على نحو الدليل. يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن الله تبارك وتعالى شرع التقليد، نعم، وجعله موجبا للإجزاء، وإن حصل العدول فالإجزاء يتحقق. ليش؟ المؤيد لذلك هو نفي العسر والحرج النوعي وهو حاصل، لكن هذا مو القاعدة اللي احنا نتكلم فيها، لأن قلنا قاعدة نفي العسر والحرج هي شخصية وليست نوعية. فإذا هذا الدليل الأول يرد عليه هذا الإشكال. الدليل الثاني وهو الوثوق بحكمة تشريع الاجتهاد، فلو كان وجوب التدارك يلزم المكلف لتنافى ذلك مع شنو؟ أي مع حكمة التشريع. السؤال ها هنا، طبعا احنا عندنا شيء يقول الماتن يرد على هذا الاستدلال شنو؟ عندنا موارد يتبين فيها خطأ الدليل أو خطأ الطريق، كما لو شنو؟ نعم، أجرينا الأصل العملي ثم جاءت إمارة على خلافه، واضح أن الإمارة شو تصير؟ كما نقول واردة، يعني ترفع موضوع جريان الأصل العملي ورود كما قلنا، أو حكومة على رأي الشيخ الأعظم يرحمه الله كما مر عليكم. طيب ألا نرفع اليد؟ مثلا احنا استصحبنا الطهارة لهذا الماء ثم نعم توضأنا بهذا الماء، أو طبعا الصلاة شنو مشروطة بطهارة واقعية، أي توضأنا بهذا الماء فتبين أن الماء نجس، جاء شخص قال طبعا هذا الماء نجس هو أقل من كر وقد وقعت فيه نقطة دم، واضح احنا شو نقول؟ نقول يجب إعادة الوضوء وإعادة الصلاة. فإذا عندنا في كثير من الأحيان يتبدل عندنا الحكم الشرعي ونقول بلزوم التدارك وبوجوب القضاء خارج الوقت في كما يعبر الماتن في كثير من الإمارات والأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، بل بل قطع، لو قطع المجتهد بأنه أخطأ في اجتهاده الأول، يعني كان يرى رأيا ثم تبين له خلاف ذلك الرأي على نحو القطع، هنا أيضا حتى صاحب الفصول يرحمه الله قال في مثل هذه المسألة لا يقال بالإجزاء. نعم بعضهم دافع قال هذه المسألة نادرة الحصول، يعني هذا النقض الذي أوردتموه لا ينبغي أن يكون نقضا، لأنه من النادر أن يجتهد المجتهد ويقول برأي ثم يقطع بخطأ ذلك الرأي الذي قال به، فلا يرد هذا كإشكال علينا، بس يقول الماتن أي حتى لو كان هذا نادر، لو كان هذا نادر الإشكال وارد، أي شلون الإشكال وارد؟ يعني لو قلنا إنه من الحكمة عدم الإعادة ثم نقول هنا بالإعادة فواضح أنه جنه يرد نفس الإشكال، بل الماتن يرد ويقول هذا ليس بنادر، من قال لكم إنه نادر؟ عندنا في عصر الأئمة عليهم السلام يحصل لبعض أصحاب الأئمة أن يعمل برأي ثم يتبين له خطأ ذلك الرأي الذي عمل على وفقه. في عصرنا يمكن يكون الأمر كما ذكر هذا نادر، بس في العصور السابقة أي هناك ماذا؟ هناك روايات قد يأخذ بها بعض الناس ثم يتبين له عندما يلتقي بالإمام خطأ ذلك المدرك الذي استند إليه وعول عليه، فما نقدر نقول لو قلنا بعدم التدارك لكان ذلك ينقض الحكمة. هنا كما رأينا بعض أصحاب الأئمة الذي يظهر منهم شنو؟ يظهر منهم أنهم يحصل لهم ويتبين لهم أنهم يعملون بروايات ثم يتغير الأمر ويطلعون على الرواية الصحيحة والظهور الذي يجب العمل على وفقه. إيه فإحنا ما نقدر نشكل أو نورد هذا كدليل نقول لو لم يكن الإجزاء نعم هو الذي عليه المعول للزم عدم الوثوق بالاجتهاد، لا، قد نقول بعدم الإجزاء مع بقائنا للوثوق في الاجتهاد، خصوصا إذا كان القول بالإجزاء فقط في المسائل العبادية كما قيل. طيب أيضا الماتن يقول أصلا هذا الوجه لا يصلح أن يكون دليلا، ليش لا يصلح؟ يقول هذا من الأدلة الاستحسانية، يعني نقول لو قال الشارع المقدس أو لو دل الدليل على وجوب القضاء والتدارك لما حصل الوثوق والاطمئنان برأي المجتهد وهو خلاف حكمة تشريع الاجتهاد. نقول من قال لكم ذلك؟ هذا نوع من الاستحسان. ما قال خلاف الحكمة، من قال لك؟ لعله هناك حكمة نحن لا ندركها. على كل، أما الدليل الثالث، الدليل الثالث ما هو؟ للقول بالإجزاء، هو الإجماع، أو هو نعم الإجماع. عندنا شنو؟ الإجماع كما نقله الشيخ الأنصاري رحمه الله عن بعض التعليقات على المعالم. هذا الإجماع ماذا يقال فيه؟ يقول هذا الإجماع لا شك أنه إجماع شنو؟ هذا إجماع مدركي، يعني لا يكشف عن رأي المعصوم عليه السلام. شلون إجماع مدركي؟ لأن احنا رأينا عندنا شهرة، هناك شهرة في أن العلماء يأخذون ببعض التوجيهات كلزوم العسر والحرج وما إلى ذلك، يعني بعضهم ما يدقق في مسألة الأدلة ويمحص في دلالتها على المطلوب. قد نعم يركن إلى دليل ولكنه لا يدلل بمتانة على مدلوله. الماتن يقول، الماتن يقول أولا إن القول بأن المسألة موجود فيها إجماع هذا نعم في غاية الإشكال. ليش؟ لأن المسألة من المسائل المستحدثة، في السابق يعني كما هو واضح السابق لم تدون هذه المسائل وتبوب وتذكر الأدلة بشيء من البيان والتفصيل حتى يقال إن نعم المسألة هناك إجماع في القول بالإجزاء. بعض المسائل يشوبها الغموض ويلفها الإبهام، فلا نستطيع أن نحكم بضرس قاطع بوجود إجماع، ما نقدر. القول بالدعاء الإجماع موجود، لكن الإشكال كما هو واضح أن هذا الإجماع مشوب بشيء من الغموض كما عبرنا، لأننا نحتمل أنه إجماع مدركي يعني ناتج من التأثر ببعض الأدلة. شوف الدليل مثلا ويراه صناعيا تاما ولا يلتفت أن المسألة من المسائل الحديثة فيتصور أن ذلك إجماع بين الفقهاء. على كل، لكن أيضا يظهر لنا أن بعضهم قال بعدم الإجزاء في الإمارات والطرق الظاهرية، يعني أنا لو أني سرت على حكم، أخذت بحكم على وفق إمارة أو طريق ظاهري ثم تبين لي خلافه فلا إجزاء. فإذن هناك من يقول بعدم الإجزاء، كيف نجزم بالإجماع؟ أما الدليل الرابع وهو سيرة المتشرعة، يقول الماتن هذه سيرة المتشرعة نمنعها، يعني نقول بمنعها، ما في سيرة منعقدة تدلل على القول بالإجزاء، ما في، بل السيد الخوئي يرحمه الله قال لو قيل بوجودي هكذا سيرة فهي تستند إلى فتاوى المجتهدين. يعني صح المتشرعة يقولون بالإجزاء، بس مستندهم ماذا؟ مستندهم إلى هذه الفتاوى المذكورة في الرسائل العملية التي يعمل المكلفون على وفقها. أي وهذه مو سيرة، تستند إلى عصر المعصومين عليهم السلام حتى، بل هي سيرة كاشفة عن فتاوى الفقهاء في عصرنا الحاضر، ما لها استصحاب قهقرائي أو ما لها استصحاب تكشف، مو قهقرائي حقيقي في الحقيقة هذا استصحاب. يعني الآن السيرة نشك في استمرارها، ممكن بعد نقول قهقرائي، نعم بحيثي نشك في أنها كانت، نعم نقول نعم كانت في عصر المعصوم عليه السلام. إذن هذه الأدلة الأربعة تبين لنا ورود إشكالات عليها، يعني لم يتم لنا دليل تام واضح يثبت لنا القول بالإجزاء. ارجعوا للتطبيق. قال يحفظه الله، أي ورابع بسيرة المتشرعة، يعني هذا الدليل الرابع للقول بالإجزاء لابتلائهم بذلك كثيرا، خصوصا بناء على المشهور من عدم جواز البقاء على تقليد الميت، فلو كان بناء المتشرع على عدم الإجزاء لزم الهرج والمرج. الماتن يريد أن يناقش هذه الأدلة الأربعة، قال وهذه الوجوه كما ترى. أولا هي لا تختص بالعدول من مرجع ألف إلى باء لكون باء هو الأعلم، بل تعم ماذا؟ حتى لو كان غير أعلام أو أنه مات المرجع السابق وعدلت إلى اللاحق، كل هذه الوجوه تصدق. أي لا تختص بالعدول للأعلمية، بل الظاهر أنها تعم العدول من فقيه إلى فقيه آخر، بل الدليل الأول دال بصراحة على ذلك، لأنه شو يقول العسر والحرج هذا في كل في كل أنماط العدول. الآن يريد أن يدفع دلالة هذه الأدلة على المطلوب. أما الدليل الأول فيندفع أولا بعدم اضطراده، لأنه لا يقتضي الإجزاء والحكم بصحة العمل واقعا أو ظاهرا، بل أقصى ما يدلل عليه عدم وجوب التدارك ولو مع بطلان العمل، كما لو كان قضاء الحج حرجيا. أي ممكن أن يقول الفقيه ترى هو نعم العمل باطل ولكن لا يجب التدارك، ليش؟ لأن عندنا حكومة، أي شيء يلزم منه الحرج مرفوع وإن كان واجبا، ولو مع بطلان العمل كما لو كان القضاء قضاء الحج حرجيا مضافا إلى عدم جريانه في حقوق الناس. ليش؟ لأن أصلا قاعدة نفي الحرج إنما جعلت للامتنان والتفضل على العباد، فلو كانت تنفي حقوق هؤلاء العباد لكان على خلاف نعم المناط والعلة التي على أساسها جعلت قاعدة نفي الحرج. نعم قد يكون لزوم الحرج نوعا كاشفا أو مؤيدا لجعل التقليد بنحو يقتضي الإجزاء كما سيأتي ذكر ذلك في محله، لكنه لا يرجع إلى قاعدة نفي الحرج التي ذكرنا وجوه الإشكال في الاستدلال بها. مر علينا بعض الإشكالات في قاعدة نفي الحرج، كما يندفع الدليل الثاني. الدليل الثاني ماذا كان؟ أي حكمة التشريع بالنقض بغير واحد من موارد عدم الإجزاء في خطأ الطرق الظاهرية أو تبدل مفاد هذه الطرق تبعا لتبدل موضوعاتها، كما في كثير من الأمارات والأصول الجارية في الشبهات الموضوعية، وفيما لو قطع المجتهد بخطأ اجتهاده الأول حيث اعترف صاحب الفصول بعدم الإجزاء، ودعوى أن النقض هذا نادر، هذا لا أو شاذ، لا يصحح، لا يصحح لنا القول بالإجزاء، مدفوعة بأن الندرة لا تصحح نقض الغرض، مع أنه لو تمت الندرة في عصرنا فمن الظاهر أن هذا مو نادر في العصور القديمة، فمن الظاهر كثرة حصول القطع بالخطأ في عصور الأئمة بكثرة موارد تيسر العلم، على أنه لا دليل على أن حكمة الاجتهاد هو الاطمئنان بقول المجتهد. أي لعل الحكمة شنو؟ هي شيء آخر لا نعرفه، ولذلك يقول لا دليل على أن حكمة الاجتهاد وغيره من الطرق الظاهرية هو الوثوق بعدم الاحتياج للتدارك، بل لعل الحكمة هي مجرد تشخيص الوظيفة الظاهرية عند الامتلاء بالواقعة، وهذا الوجه الذي دلل به هو أصلا وجه استحساني لا ينهض أن يكون دليلا، كما اعترف بعض الأصوليين بذلك. وأما الدليل الثالث اللي هو الإجماع، كمن قال لك أن يوجد عندنا إجماع على عدم وجوب التدارك وعدم وجوب القضاء، ولا سيما مع إنكار مثل شيخنا الأعظم. الشيخ الأعظم أنكر لوجود إجماع في هذه المسألة، قال في التقريرات في بيان القول بعدم الإجزاء وفاقا للنهاية والتهذيب والمختصر وشروحه وشرح المنهاج على ما حكاه سيد المفاتيح عنهم، بل وفي محكي النهاية أو النهاية الإجماع على ذلك، بل ادعى العميدي الاتفاق على ذلك أيضا، ومع إطلاق جماعة إطلاقهم القول بعدم الإجزاء في الأمارات والطرق الظاهرية. فإذا من قال لكم أنه عندنا إجماع؟ طيب السيرة ماذا تقول فيها؟ قال وأما الرابع فقد استشكل فيه غير واحد بمنع تحقق وجود سيرة من المتشرعة، وذكر السيد الخوئي يرحمه الله أنه لو تمت هكذا سيرة فهذه سيرة ماذا؟ في عصرنا موجودة، وهي قد تكون مستندة إلى فتاوى المجتهدين. كثرة الفتاوى الواردة التي تقول بالإجزاء، هذه استند إليها الناس وركنوا إليها، والحال أن رأي المعصوم خلاف هذا الركون والاستناء، يعني رأي المعصوم هو القول بعدم الإجزاء، لكن هذه السيرة تشكلت من هذه الفتاوى التي تقول بالإجزاء. ذلك يقول وأما الرابع فقد تشكل فيه غير واحد بمنع السيرة، وذكر السيد الخوي يرحمه الله أنها لو تمت هكذا سيرة فهي تستند إلى عصرنا الحاضر، أي ولا نحرز أن هذه السيرة متصلة بعصر المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله.